بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح 13 من اول الايه 17: اطيعوا مرشديكم واخضعوا، لانهم يسهرون لاجل نفوسكم كانهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا انين، لان هذا غير نافع لكم. صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح، لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين أمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموثاوس الذي معه، سوف أراكم إن أتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يسلم عليكم الذين من إيطاليا. النعمة مع جميعكم آمين. إلى العبرانيين كتبت من إيطاليا على يد تيموثاوس. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا آمين. وصلنا أحبائي بنعمة ربنا إلى ختام رسالة العبرانيين. آخر مرة كنا اتوقفنا عند الآية 17: أطيعوا مرشديكم وإخضعوا. قلنا كلمة أطيعوا يعني بولس الرسول بينصحنا أن إحنا نطلب المشورة، نطلب الإرشاد من المرشدين بتوعنا، لأنه الكتاب قال على فكرك لا تعتمد. ياما أفكار يا أحبائي تبقى في فكر الإنسان وتبدو في عينين الإنسان أو في فكر الإنسان إن هي أفكار طيبة، إنما زي ما قال الكتاب هناك طرق تبدو مستقيمة وعاقبتها طرق موت. سهل جدا إنه الإنسان يقود الآخرين، لكن صعب جدا إن يقود نفسه. ليه؟ لأنه لما الموضوع بيخص نفس الإنسان بتبقى عواطف الإنسان ومشاعره متدخلة في الموضوع، فبيبقى حكمه مش صائب. يعني أنا لما أرشد الآخرين أنا برا الموضوع، فوأنا برا الموضوع وأنا مش متفاعل عاطفيا في الموضوع بيبقى الحكم بتاعي حكم صح. أما لما بيكون الموضوع بيمسني أنا، فأنا مشاعري وعواطفي بتتحرك في الموضوع فبيبقى حكمي غلط. عشان كده سهل قوي إن أنا أرشد الناس وتبقى المشورة صح، لكن يمكن ما يخص نفسي تبقى رأيي غلط. عشان كده ربنا وضع مرشدين في الكنيسة على فكرك لا تعتمد. ليه؟ لأن كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينيه، فبقى من هنا الإنسان محتاج أن ياخد مشورة، أن يسأل. قلب الإنسان نجيس زي ما قال أرميا. عشان كده الكتاب قال الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يتساقطون. بقول لك ممكن أرشد الآخرين، لكن ما يخص نفسي لا، أنا محتاج حد يرشدني، محتاج حد يوجهني. فبولس بينصحنا بيقول لنا أطيعوا مرشديكم، روحوا اسألوا، روحوا اطلبوا المشورة، ما تمشيش بفكرك. طبيعة الإنسان يا أحبائي بيحب أن يسأل ويحب أن ياخد المشورة، لكن ممكن لو رحت خدت مشورة من إنسان ممكن الإنسان يفشي السر بتاعك. يعني أنا عايز أسأل، عايز أطلب المشورة، طيب أروح أسأل الناس، ما ممكن الناس دول لما يعرفوا السر بتاعي يفشوه. ممكن لما أسأل الناس، الناس تبقى ليها مصلحة بصورة أو أخرى في الموضوع فتنصحني باللي يناسبها مش اللي يناسبني أنا. يعني مرات كتير تروح تسأل إنسان يبقى متداخل في الموضوع يديك المشورة اللي في صالحه هو أكتر من اللي هكون في صالحك لو هو طرف في الموضوع. طبيعة الإنسان كده، ذاته بتغلبه. ممكن أروح أسأل إنسان يديني مشورة لكن مش من فمه كلمة الله، المشورة تبقى مشورة عالمية مش مشورة ربنا. طب أدم أنا محتاج مشورة، يبقى من الأولى أن أنا أسأل المرشد أطيعوا مرشديكم. ليه؟ أولا مش هيفشي سر لأنا كشفته له. الأمر الثاني ملهوش مصلحة، هو كل اللي يهمه خلاص نفسك. الأمر الثالث والأهم أنه هو هيقولك كلمة ربنا، الكاهن رسول رب الجنود من فمه تطلب الشريعة زي ما قال ملاخي النبي. عشان كده بولس الرسول بينصحنا بيقول لنا أطيعوا مرشديكم، روحوا اطلبوا المشورة منهم، ما تمشيش بفكرك. طيب بعد ما سألت وبعد ما عرفت المشورة قال أطيعوا مرشديكم واخضعوا، نفذ بقى. ممكن قوي إنسان يطلب المشورة
لكن لو لقى المشورة ما تتفقش مع اللي فكره مع اللي هو عايزه ما يسمعش الكلام. لا، بولس الرسول بيقول لك اسأل، ولما تعرف المشورة اخضع عليها حتى لو ضد إرادتك، حتى لو ضد مشيئتك. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، أطيعوا مرشديكم واخضعوا. يا أحبائي تقودنا للسؤال ايه حدود الطاعة؟ يمكن اتكلمت عنها المرة اللي فاتت، بس اتكلمنا في عجالة في ختام العظة. ايه حدود الطاعة؟ طب انا رحت طلبت المشورة من المرشد واخضع، طب ايه الحدود؟ فيما يخص الروحيات يا أحبائي الخضوع يكون خضوع تام. فيما يخص التدابير الروحية، مرات كتير تيجي ناس يقول لك أبونا مثلا أنا عايز أصوم للساعة كذا. لا، الفكرة تبدو أنها طيبة، يعني واحد يقول لك أنا عايز أصوم، أنا أبونا عايز أعمل مطنيات زيادة، الفكرة بتبان أن هي فكرة روحية. لا، مرات كتير المرشد يجد أنه مش المناسب للإنسان دوت هذا القدر من الصوم أو من المطنيات. ممكن إنسان ياخد تدريب معين، ممكن نوع من التنازل. يعني مرات كتير يجي واحد عايز يتنازل عن شيء، اقول له لا ما اقصدش، انا ما احبش اتكلم. يعني عموما ممكن المرشد يقول له لا، الله طب انا بقول لك هتنازل. لا، مرات كتير يا احبائي الانسان بيرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي هو فكر نفسه. ممكن يقول لك انا اتنازل، وممكن يجي بعد فتره يندم ان هو عمل الموضوع دوت ويا ريتني ما كنت عملت. يعني حتى الأمور الروحية في أمور بتبدو في فكر الإنسان طب ما دي حاجة كويسة. البعض يجي يقول لك أبونا مثلا عايز أسيب الشغل وأتفرغ للخدمة. لا ما تعملش كده. الله، الواحد يقول لك أنا عايز أتفرغ للخدمة. يا أحبائي هناك طرق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق موت. مرات كتير ياما ناس تفلفص مع أباء اعترافاتها، مال أبونا ده أنا بقول له عايز أخدم، ده أنا بقول له عايز أروح الدير، ده أنا بقول له مش عارف عايز أعمل إيه، إيه يا أبونا مش راضي ليه؟ وللأسف ياما ناس بتمشي في فكرها وبتتعب بعد كده. فحدود الطاعة في الروحيات يا أحبائي طاعة مطلقة، تغمض عينك حيث ما يقودني مرشدي بالروح القدس اللي فيه أسير، ما تفصلش في دي. ففي الروحيات هي طاعة مطلقة، أنت سلمت نفسك لإيدين مرشد يبقى أنت مطلوب منك أنك تطاوع، لكش دعوة بعد كده. طب ده من جهة الأمور الروحية. طب من جهة أمور الحياة بقى، أمور الحياة يا أحبائي بتخص الروحيات. يعني لما يجي واحد مثلا عايز يرتبط ببنت مثلا، أو بنت عايز ترتبط بشاب، بيروح يطلب مشورة أبونا مثلا. الأمر بيبدو أنه هو أمر يخص الحياة، لكن في الحقيقة ده بيخص الأمور الروحية. لأنه لو إنسان على مستوى روحي معين ارتبط بإنسان مش في نفس المستوى بيتعب حياته الروحية، بل بيعثره في الطريق الروحي. فحتى الأمور اللي هي بتبدو أنها مش روحية هي في الحقيقة أنا بطلب مشورة أبونا، لأن دي بتخص الحياة الروحية. ما نقدرش ننكر الموضوع دوت. إنسان مثلا يكون له خدمة معينة أو دور معين، أو مثلا يطلب أبونا مثلا أنا عايز أهاجر عايز أسافر، أمر يبدو أنه هو أمر يخص الحياة، لكنه ده بيمس الحياة الروحية. أيضا في موضوع الكليات مثلا، يعني ممكن قوي واحد عايز يدخل مثلا في دراسة معينة، تدخل الكاهن هنا أو طلب مشورة أبونا أو اهتمام أبونا بالموضوع دوت مش مجرد يعني أمر عادي بيخص الحياة. لا، ممكن الإنسان دوت لو دخل في طريق دراسة وتعثر فيه، دي بتأثر على حياته الروحية. يعني إنسان يدخل في كلية يفشل، مستحيل حياته الروحية هتنتظم. فمن هنا بقت الأمور اللي هي بتبدو بتخص الحياة هي أمور في الحقيقة ليها دخل في تدبير حياتنا الروحية، فأنا محتاج برضو مشورة أب الاعتراف فيها. إنما برجع للسؤال إيه حدود الطاعة يا أحبائي، يعني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت وبكرر علشان أكون منصف في التعليم بتاعي، إنه مشورة أب الاعتراف في هذه الأمور هي مشورة استرشادية. ما أقدرش ألزمك، ما أقدرش. أبونا قال لك تدخل كلية كذا لازم كلية كذا، ما تسافرش لازم ما تسافرش، تتجوز لازم ما تتجوز أو ما تتجوزش فلانة أو تتجوز علانة. ما أقدرش أقول إن ديت مشورة إلزامية، لكن في جوانب ما أقدرش أتجاهلها. أولا إخلاص المرشد ومحبته للشخص ده أمر إحنا مش مختلفين فيه، يبقى إذن المشورة من نابع محبة، من نابع خوف علي، من نابع صالح لي. الأمر الثاني إنه الكاهن بحكم يعني تلامسه مع مشاكل كتير ومع ناس كتير، ففي الحقيقة دي بتديله نوع من الخبرات، حتى ولو السن شوية بيبقى صغير، لكن بحكم ما بيسمع كتير من الناس وكل ما يكون إنسان يعني هو متبصر شوية وله بصيرة فبيشوف السكة دي وصلت لإيه فبيبتدي يفهم. فبقت المشورة اللي بيقولها من واقع خبرة، من واقع خبرة. فأنا سماعي للمشورة دراجة لخبرة هذا الإنسان، خبرة هذا الإنسان. الإنسان اللي يعرف كتير اللي بيدخل في أمور كتير بتبقى عنده خبرات أكتر، فمن هنا بقت المشورة ليها ثقل. الأمر الثالث أو الأمر اللي بعد كده إنه الكاهن لما بطلب مشورته يا أحبائي ما فيش أبونا بيتسرع في إعطاء مشورة، ما فيش أب مرشد له حكمة يتسرع في إعطاء مشورة، وخصوصا لو الأمر جديد في أمور بتبقى متكررة بواقع خبرات قديمة. فالمهم يا أحبائي المشورة فيما يخص الأمور بتاعة الحياة زي ما بقولك هي مشورة استرشادية، لكن زي ما بقولك في بعض النقاط بنحطها هي محبة الكاهن، هي إخلاصه، هي خبرته، هي الصلاة اللي بيصليها. يعني يا أحبائي تأكدوا ما فيش إنسان بيجي يطلب مشورة من كاهن والأمر ببساطة كده أبونا يقول له كلمة وخلاص والموضوع اتقفل واتطوى وخلص على كده. لا، الموضوع ده بياخد من الكاهن صلاة، لأنه زي ما هنشوف دلوقتي هو مسؤول عن هذه النفس أمام الله. فلما بيدي مشورة أو لما بيتريس في إعطاء مشورة هو بيصلي وبيطلب إرشاد الله، بيطلب تدخل ربنا، لأنه هذه النفس حيبقى هو مسؤول عنها قدام ربنا ومسؤول عن المشورة اللي هو قالها، فما بيتسرعش في إعطاء مشورة. فبحكم هذه الأمور أقدر أقول لك طاوع المرشد في هذه الأمور، إنما الأمر ده ما أقدرش أحطه كإلزام للكل، إنما دوت راجع لنوع العلاقة اللي بتربطني بالأب اعترافي، الدالة اللي ما بيني وما بينه. في ناس ما بينه وبين أباء اعترافاتهم يعني محبة قوية، فبياخد كلمة أبونا بثقة كاملة. البعض يمكن ما تكونش له هذه الدالة، فعشان كده ما أقدرش ألزم الكل إن يبقى الخضوع لهذه المشورة أمر مطلق. لكن فعلا زي ما قال الكتاب يعطيك الرب حسب قلبك، الإنسان اللي واضع ثقته ولو هذا الإيمان ولو هذه الرفطة القوية بأب اعترافه ده بنقول له اخضع وانت مطمن وانت مرتاح. لكن كتعليم يا أحبائي كتعليم ما أقدرش أقول للكل اخضع لكل اللي يقوله لك أب اعترافك، وخصوصا في الأمور اللي بتخص الحياة أبقى مش منصف إن أنا أقول هذا الكلام. فعشان كده يا أحبائي يعني بنقول في النهاية هي خضعة لحدود العلاقة الرابطة ما بيني وما بين أب اعترافي، والثقة اللي جوه قلبي تجاه هذا الأب ما أقدرش أقول إن ديت متساوية في الكل، فمن هنا بقى فيها شيء من التفاوت. ده ما يخص أمور الحياة. أطيعوا مرشديكم وإخضعوا. يا أحبائي في الحقيقة كل نفس تخضع في إخلاص لمشورة أب الاعتراف، هذه النفس الله مسؤول عن خلاص. خدوا بالكم من الحتة دي. يعني إن إنسان فينا وضع في قلبه أن يخضع لأب اعتراف حتى مجازا، هقول لك لو أب الاعتراف أخطأ في إرشاد، خضوع هذه النفس يلزم الله أن يتعهد هذه النفس بالخلاص. ده سر يا أحبائي وده تدبير الله. قل لكم أساس المشورة والإرشاد إيه؟ إن أنا أخضع، إن أنا أكسر ذاتي. كون إن أنا قبلت إن أنا أكسر ذاتي وأخضع لمشورة أب اعترافي، إن وضعت هذا في قلبي الله متعهد هذه النفس بخلاص حتى ولو المرشد أخطأ. دي أمانة الله، عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله. عشان كده بولس الرسول إداها كنصيحة للكنيسة كلها، أطيعوا مرشديكم واخضعوا، اخضع وانت مطمن، لأن إن كنت أمين في خضوعك لن يتركك الله حتى ولو حصل تجاوز من جهة أب الاعتراف. دي أمانة الله يا أحباء، لأنه في النهاية إحنا غنم رعيته. في النهاية هو الراعي الأول، هو الراعي الأعظم للكنيسة، هو المسؤول الأول عن الكنيسة. فمن هنا بقى الخضوع لأب الاعتراف زي ما قال القديس يوحنا الدرجي، ده ببساطة شديدة زي إنسان يعبر نهر محمول على الأيدي. قال لك خلاص ده ما انت وضعت في قلبك انك تطاوع انك تخضع، انت عامل زي واحد متشال وكل الطيارات واللجج بتاعه البحر دي في ايه؟ دي بتخبط في المرشد، لان انت مسلم نفسك بين ايديه. اطيعوا مرشديكم واخضعوا. ومن هنا بقى يا احبائي جات خطوره المرشد وخطوره دوره وخطوره الارشاد اللي هو بيقوله. دي مسؤوليه خطيره يا احبائي وحيسال عنها امام الله. عشان كده أحبائي ما نتعجبش أبدا إن الحكماء هربوا وهربوا بإصرار، هربوا بإصرار. يعني يعوزني الوقت أن أنا أقعد أحكي لك عن كم من الأسقفة ومن البطاركة ومن الكهنة في تاريخ الكنيسة اللي كانوا بيهربوا من هذه المسؤولية. ليه؟ لأنه عارف أنه هو حيبقى مسؤول عن هذه الرعية. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت أنه في طقس رسامة أبونا البطرك ربنا يديله الصحة وطولة العمر، في طقس رسامة البطرك بعد ما يتم طقس الرسامة يحط عصا الرعاية على المذبح ويدخل هو بنفسه يستلمها من المذبح، ما حدش يسلمها له لأنه بيستلم الرعاية من يد المسيح، ويقولوا له يا أنبا فلان استلم عصا الرعاية من يد راعي الرعاة ومن يدك يطلب دمها، بقيت أنت اللي مسؤول عنهم أمام ربنا. فخاف وجزعوا فهرب. فالموضوع أحبائي مش بسيط. يعني وقت تفتكر يعني أبونا دي مسؤولية، دي مسؤولية ومسؤولية خطيرة. أطيعوا مرشديكم واخضعوا ليه، لأنهم يصهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حساب. بقى هم مسؤولين أمام الله عن هذه النفس، يصهرون. قلت لك المرة اللي فاتت يصهروا في صلاة من أجل هذه النفوس، يصهروا في رعايتها، يصهروا في التفكر في مشاكلها، يصهروا على نمو هذه النفس، يصهروا في التفكير في سر عصرة هذه النفس، في العلاج لهذه النفس، لأنهم يصهرون لأجل نفوسكم. ده المعنى الأول اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. ومن هنا يا أحبائي شعر معلمنا بولس الرسول أنه حيقدم حساب عن النفوس اللي هو بيخدمها. بقول لك يا أحبائي الموضوع خطير، موضوع مش بسيط، موضوع مش بسيط. معلمنا بولس الرسول في أعمال 20 قال إني بريء من دم الجميع، ده واحد واقف يبرأ نفسه، إني بريء من دمكم لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. أنا قلت لكم كل حاجة فخلاص أنا بقيت بريء منكم. إيه يا بولس؟ قال أنا خايف، خايف لألا دم الرعية دي يطلب مني، وأنا بقول لهم أهو أنا بريء من دمكم. وده اللي بيحصل في طقس القداس يا أحبائي. بعد ما الكنيسة بتقعد تعدنا للتناول من خلال رفع بخور باكر ومن خلال القراءات البولس والكاسيليكون والإبراكسيس ومزمور وإنجيل، وإن كان في عظة في بعض القداسات، وخلاص داخلين على التناول، يجي ابونا راح غسل إيديه ويرش المية على الشعب. إيه يعني؟ بيقول لهم وبيقول في سره أنا بريء من دمكم، خلاص أديكوا سمعتوا الرسائل، أديكوا سمعتوا كلام ربنا، أديكوا استعديتوا، اللي منكم مش مستعد للتناول أنا بريء منه أمام المسيح. وبروح نافض إيدي انه الانسان اللي يتقدم بعد كده بقى للتناول بدون استحقاق انا ببرأ نفسي منه امام الله. كل واحد يحكم على نفسه، فدي مسؤولية يا احباء. فبولس خايف، كان في لقائه الاخير مع خصوص كنيسة افسس قال لهم انا بريء من دم الجميع، انا محدش بقى يطالبني بحاجة. ليه بتقول انا بريء يا بولس؟ قال له لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة الله. انا قلت لكم كل حاجة، تطوعوا بقى ما تطوعوش بقى، ايه مسؤوليتكم انتوا مسؤولين عن نفوسكم. ومن هنا يا احبائي يجي بقى السؤال، ايه حدود مسؤوليه الخادم؟ اطيعوا مرشديكم واخضعوا لانهم يصرون لاجل نفوسكم كانهم سوف يعطون حساب. ايه الحدود؟ هيدوا حساب لغايه ايه؟ الحدود يا احبائي انه ما دام الخادم، ما دام المرشد نصح ووجه وصلى من اجل ان هذه النفس تخضع، فبقى هو بريء امام الله. دوره ينصح، دوره يوجه، دوره يرشد، دوره يكرر النصيحة، دوره يكرر الإرشاد، دوره أنه يطيل الأناة، دوره أنه يصلي. طب الإنسان أصر على فكره، خلاص بقى هو أمام الله بريء. يبقى مش معنى أني هأعطي حساب عنكم، يعني لا سمح الله أي نفس تهلك بقى الخادم أو الكاهن حيدان عنها أمام الله، لا، حيدان إن هو أصر في خدمته، إن هو ما وجهاش، إن هو ما أرشدهاش. وأيضا دي أحبها تنطبق على الأباء والأمهات. يا ما تيجي أبا وأم يا ابونا الولد بيعمل وبيسوي، انصح. طب نصحته مش سامع، كرر النصيحة بس كررها بروح وداعة، مش بروح أمر، مش بروح نهي، مش بروح تهديد، عشان الولد ما يعنتش. أيها الأباء لا تغيظوا أبنائكم لألا يفشلوا. فأنا مطلوب مني إني أكرر. اللي ياخد مسؤولية توجيه أو مسؤولية تعليم يا أحبائي في الكنيسة مطلوب منه إنه ما يملش. معلمنا القديس بطرس قال إن كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيلة، بولس، أما لكم فمؤمنة. أنا عارف الكلام ده أنتوا عارفينه بس بعيده تاني. فبقى دور المرشد إيه؟ إنه يوجه، إنه يعلم، إنه يكرر التعليم، إنه يكرر الكلام، إنه يكرر الإرشاد، إنه يصلي. طب في الآخر النفس دي ما خضعتش، هي مسؤولة أمام ربنا عن نفسها. عشان كده ربنا قال لحسقيال النبي، ما هو طبعا ما هو إلا بقى يبقى الحكاية إيه؟ واحد يروح يهلك ويقول له خلاص أنت اللي مسؤول. لا، ربنا قال لحسقيال، قال له يا حسقيال إن رأيت نفسك تخطئ وسكت أنت غلطان، وأطالب دمها من ايدك، لان اقامتك رقيب للشعوب. ادي دول المرشد يراقب افلان، خد بالك ده غلط. طب ان انا وجهته وهو ما سمعش الكلام، بقيت انا برأت نفسي وهو دمه على رأسه. ادي معنى كلمة او ادي حدود اطيعوا مرشديكم واخضعوا، لانهم يصهرون كأنهم سيعطون حساب. ايه حدود الحساب دوت؟ عشان كده يحكي تاريخ الكنيسة احبائي احد الاباء الاسقفة، فمرة ظهر له ملاك في الهيكل ووبخه، قال يا ابونا الناس كانت بتتكلم في الكنيسة، فوبخه. قال انت سيبهم يتكلموا ليه؟ قال انا قلت لهم ما بسمعش كلام. قال تقول لهم تاني، ولو ما سمعش كلام تقول لهم تالت، انت مسؤول انك تقول لهم ده غلط. هو بقى سمع ربح نفسه، ما سمعش يبقى انت برأت نفسك امام الله. دي قصة في السنكسار. يبقى انت برأت نفسك امام الله وهو دمه على راسه. عشان كده احبائي، طب ما السيد المسيح خدم التلامذة الاثناشر، طب يهوذا هلك. يعني اسف يعني كلمه ما اقدرش انطقها، يعني هل دم يهوذا يطالب به السيد المسيح للمجد؟ طبعا لا. ده وجهه وارشده واظهر له محبه وصلى له، وفي الاخر يهوذا ابن هلاك خلاص دمه على راسه. اطيعوا مرشديكم واخضعوا، لانهم يسهرون لاجل نفوسكم كانهم سوف يعطون حسابا. ده المعنى الاول يا احبائي لسهرهم، سهر في الصلاه، في الرعايه، في تدبير الامور. ليها معنى آخر يا أحبائي، المرشد سبق بولس الرسول وقال اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. فبقى الدور الثاني للمرشد إيه؟ إن يقدم كلمة ربنا. فهو بيصهر في الكلمة ديت. معلمنا القديس بولس في تيموثاوس الأولى قال إيه؟ قال أما الشيوخ، كلمة الشيوخ هنا القمنص المدبرين، الكاهن بريزفيتيروس ده الشفيع أو الواقف نيابة عننا أمام المسيح كممثل للسيد المسيح في الكنيسة، ده القس بريزفيتيروس شفيع. طيب في درجة في القصصية إغومينوس مدبر قمص، هي دي معنى كلمة الشيوخ اللي هنا. أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضعف. بولس الرسول بيقول ياخدوا كرامة أكتر. ليه؟ ولا سيما الأكتر مين؟ الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. ففي سهر آخر يا أحبائي، في رعاية أخرى، هي رعاية في التعليم في الكلمة. إحنا أحبائي بنيجي بنسمع وعظة مثلا في ساعة، الوعظة اللي أنت بتسمعها في ساعة دي مش أقل من 10 ساعات بيبقى تجهيز هذه الوعظة. إحنا فاكرين الموضوع ببساطة، هيقف أبونا وهيقول له كلمتين زراير هندوس عليها الكلام يطلع. لا يا أحباء، الوعظة اللي أنت بتسمعها في ساعة دي بتاخد 8 و9 و10 ساعات في تحضيرها بلا مبالغة، ما بين قراية وما بين دراسة وما بين بحث وما بين صلاة وما بين طلب مشورة الله وما بين يا أحبائي. يعني أبونا بشوي اللي كانوا اللي مقربين منه، أبونا بشوي كان قبل أي عظة بيبقى في حالة من التوتر الشديد جدا. المقربين جدا من أبونا بشوي كانوا عارفين هذا الأمر، الموضوع مش مجرد واحد حيوة فيقول له كلمتين. فصهرهم في تحضير الكلمة عارف زي الأم، صار أم كده تفضل سهرانة طول الليل قاعدة جاهز أكل لأولادها، قالوا عيال نايمين لكن هي عشان لما يقوموا لعيال ثاني يوم يلاقوا أكل متجهز. أدي يا أحبائي اللي بيتعبوا في الكلمة، أدي اللي بولس قال عنهم مستحقون كرامة أكثر، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، دي فيها تعب. فدول نوع آخر من السهر، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. سهران يجهز وجبة دسمة مشبعة للنفوس اللي جاية فتحة قلبها وعايزة تسمع كلمة الله. أيضا يا أحبائي أقدر أخدها بمعنى ثالث، السهر في الصلاة وفي الرعاية، السهر في تحضير الكلمة، السهر أيضا الناس أصحاب المواهب أيا كانت الموهبة اللي ربنا مديها لهم في الكنيسة لأجل بنيان الكنيسة. بولس بيقول لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا. اللي ربنا ائتمنوا على موهبة في الكنيسة هيعطي حساب عن هذه الموهبة. يعني ربنا قسم لكل واحد بمفرده كيفما شاء، أعطى البعض أن يكون رسل، البعض أنبياء، البعض معلمين، البعض كارزين، البعض شفاء أمراض، البعض أعوان تدابير، أعطى الروح القدس مواهب بمزاجه مش بفضل في اللي أخذ الموهبة. عشان كده بعيد عننا في ناس خدت مواهب وقفت قدام المسيح تقول له يا رب أليس باسمك تنبأنا باسمك أخرج مش هديه له ما عرفكمش الله. طب ده أنا كنت بوعظ، ده أنا كان عندي موهبة. قال له لا، دي عطية مني، أنت ما كنتش أمين في الموهبة دي فأنت هتقدم حساب عنه. هذه المعنى الثالث لكلمة كأنهم سوف يعطون حسابا. فبقت الحكاية مش مجرد واحد جاي يأدي واجب في الكنيسة، لا ده عليه مسؤولية، وإن ما كانش أمين في المسؤولية دي حيدان وحيسأل عنها أمام الله. طب يعني الموضوع يا بولس صعب كده، ده أنت حطيت مسؤولية دم الرعية على المرشد، سهروا في رعايتهم في أن يجهز المشبع ليهم، أمنتوا في الوزن اللي المسيح ادهاله. لكن بولس قال أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يصرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك. السهر بقى والمسؤولية دي لكي يفعلوا ذلك بفرح. المسؤولية الخطيرة دي يا أحبائي، مسؤولية خطيرة يا أحبائي. إيه اللي يفرح المرشد فيها؟ اللي يفرح المرشد هو خضوعنا وطاعة لكي يفعلوا ذلك بفرح، رغم المسؤولية الخطيرة اللي ملقاة عليهم، إلا إنهم يؤدوا المسؤولية دي بمنتهى الفرح. إمتى؟ لو لقوا فينا الطاعة، لو لقوا فينا الطاعة. أطيعوا مرشديكم واخضعوا لكي يفعلوا ذلك بفرح، لما اتطوعوهم يفرحوا. عشان كده يا أحبائي قال معلمنا القديس يوحنا ليس لي فرح أعظم من هذا. ما إيه أكتر حاجة تفرح؟ قال أن أسمع عن أولادي إنهم يصدقون بالحق. يعني يا أحبائي عايزكم تتصوروا يعني حقيقي، يعني مثلا كاهن هتفرح هتديله هدية؟ هتكرمه؟ أي ما ولا صدقني ولا يفرح. طب اللي يفرحه فعلا؟ اللي يفرحه خضوعنا، اللي يفرحه سلوكنا في الطريق الروحي، اللي يفرحه اشتياقاتنا للروحيات ونمونا فيها، هي ده اللي يفرح الكاهن او ده اللي يفرح المرشد. اطيعوا مرشديكم واخضعوا لكي يفعلوا ذلك بفرح. تهون المسؤوليه يا احبائي، وتهون الحرب الرهيبه اللي موضوع على الخدام لما يجد نفوس بتخضع وبتقبل الكلمه. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لهم انتم فخري في يوم الرب. ايه الفخر بتاعي في يوم ربنا؟ ايه؟ انتم يلي طوعتوا، يلي سمعتوا الكلمه، يلي نميتوا في الحياه الروحيه. ومره تانية يقول لهم انتم فرحي واكليلي. انا الاكليل بتاعي ايه؟ انتم لما تخضعوا للكلمه وتسمعوها وتنموا فيها، هو ده الاكليل اللي انا هاخده في يوم الرب العظيم، لكي يفعلوا ذلك بفرح. عشان كده القديس يوحنا المعمداني يا احبائي بعد ما ربط الكنيسه بالمسيح قال لهم ايه؟ قال لهم اذا فرحي هذا قد كمل. خلاص، ادام انتم ارتبطتوا بالمسيح، ادام انتم حياتكم الروحيه نمت، ادام انتم خضعتم، ادام انتم سمعتوا الكلام، خلاص انا كده ده منتهى الفرح بالنسبه لي. اذا فرحي هذا قد كمل، اطيعوا مرشديكم واخضعوا لكي يفعلوا ذلك بفرح. معلمنا بولس الرسول يا احبائي راح كنيسه تسالونيكي زي ما قال سفر الاعمال اصحاح 17، وتعرض بولس لمضايقات شديده جدا في تسالونيكي، لدرجه ان قال حتى بغي علينا، يعني اتهمنا اتهامات وحش، حركوا النساء في المدينه ضد بولس وبغوا على بولس، قالوا في حق بولس كلام وحش. ويكتب لهم في الرساله يقول لهم كما تعرفون اي رجال كنا بينكم، احنا شفتونا واحنا في وسطيكم ازاي تحملنا، ازاي تجلدنا. تعرفون اي رجال؟ شفتوا قد ايه كنا متمسكين، كنا ثابتين لما كنا في وسطيكم. طب عارف رغم المسؤوليات الشديده ديت ورغم الضيقات الشديده ديت، عارف يكتب بولس الرسول لبتوع تسالونيكي يقول لهم ايه؟ يقول لهم كنا حانين اليكم، كنا نرضى ان نعطيكم لا انجيل الله فقط بل انفسنا ايضا. رغم كل دوت ورغم كل المسؤوليات والضيقات ديت، ده احنا كنا في وسطيكم في منتهى الترفه، وكنا مستعدين نديكم مش بس الانجيل نكرز لكم بيه، لكن نديكم انفسنا ايضا. طب ليه يا بولس؟ ايه اللي هون عليك؟ قال لانكم صرتم محبوبين الينا. ايه محبوبين ليك ليه يا بولس؟ قال عشان خضعت، عشان قبلت الكلمه. فلما قبلت الكلمه صرتوا محبوبين لينا، ولما صرتوا محبوبين لينا وخضعتوا هانت المسؤوليه وهانت الضيقات وهانت التعب وهانت التجارب، لانكم صرتم محبوبين الينا. ليه يوحنا كان محبوب لشخص المسيح؟ بيميز المسيح؟ لا مش بيميز، يوحنا اكتر واحد خضع، اكتر واحد قبل. ادي سر الداله اللي بتبقى والمحبه اللي ما بين مرشد وما بين حد من التلامذه بتوعه، ايه؟ الخضوع. كل ما بيبقى التلميذ خاضع كل ما دي بتدي داله حب، بتدي تقويه وثبات للمرشد. كل ما يجد فيه نفوس كده امينه وخاضعه وبتسمع ليس لي فرح اعظم من هذا. دي يوحنا احبائي، يوحنا الحبيب، يوحنا اللي كان بيتكئ على صدر المسيح. ايه اعظم فرح ليك يا يوحنا؟ قال الناس مع عن اولادي انهم يصدقون بالحق، أطيعوا مرشديكم وأخضعوا لأنهم يصهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح. إيه بعد كده؟ لا آنين. إيه اللي يخليهم يعملوا الخدمة بأنين بتعب ووجع؟ عدم خضوعنا، تمردنا، عصياننا. أبونا يبقى شايف بحسب ما كلمة الإنجيل بترشد وبتنور وينصح واحد، يا ابني خد بالك، يا ابني السكة وحش، يا ابني ما تعملش كده. وإذا في عناد متمسك برأيه تلاقي أبونا بيئن من جواه، بيئن. إيه شوف ابنك، أبقى ما هي إبوة، إبوة الكهنوت، إيه إبوة. عشان كده الكنيسة القبطية ما فيهاش كاهن يطلع معاش، يعني في الكنائس الأخرى مثلا كنيسة اليونانية الكاهن يخدم لغاية 60 سنة وبعد كده معاش خلاص، يقعد في البيت وياخد مرتب وخلص خلاص شغلته على كده، في اليونان كده. طب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما فيش فيها معاش ليه؟ أصل قال أصل الكهنوت ده إبوة، هو حيبطل يبقى أب، يعني حيبطل في وقت ما خلاص عاطفة الإبوة دي وقفت. بالعكس، ده كل ما بيتقدم في الأيام كل ما بيزداد في إبوته وفي حنوه وفي حكمته. فإيه اللي يخليه إن؟ اللي يخليه إن تمردنا. بقول لك شوف أنت ابنك مثلا لما ترشده وأنت متأكد إن السكة دي غلط والولد في عناد مصر إن يمشي في الطريق دوت، قول لي إيه الأنين اللي أنت بتأنه؟ دي تحسسك يعني إيه بقى واحد في الاعتراف ما يخضعش، ما يسمعش الكلام، يئن الكاهن لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين. لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين. وبعد كده لأن البعض عنيد والبعض برضه ما بيسمعش الكلام، فبولس حذر التحذير الأخير قال لأن هذا غير نافع لكم. أنا بقى هنصحكم، أنا قلت لك المشاعر اللي بتضطرم في قلب الكاهن المرشد لما يوجه إنسان والإنسان في عناد يرفض، ياما يا أحبائي ياما 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 تبقى في مشكلة وتقول للناس كلمة الله وماش عايز يسمع. قال لك أبونا ده تتوعظوه في الكنائس. طيب إيه وعظ فيه في الكنائس؟ طب إيه النهاية؟ رفضت المشورة؟ في أنين وجع، أنا مش هقول لك يعني بنطلع المسيح قال انفضوا غبار أرجلكم خلاص دمه على راسه، لكن قال لأن هذا غير نافع لكم. الإنسان يا أحبائي اللي بيعاند اللي بيرفض إن هو يخضع، بولس بيحذره بيقول له ده مش في صالحك، فعلا يا أحبائي مش في صالحك. ويرجع لتاريخ الكنيسة أكم من قصص لناس في عناد في إصرار رفضت الخضوع ورفضت المشورة وفعلا صار هذا غير نافع لهم. يحكي تاريخ الكنيسة عن أب راهب كان يعني الشيطان حربه بالبر الذاتي وبإحساس بالعظمة وأنه وصل لدرجات روحية عالية، فراح في مرة قال لأبونا خلاص يا أبونا بقى باي باي، أنتم مش هتشوفوني تاني عشان أنا رايح السماء. إيه يا أبونا رايح السماء؟ إيه اللي هيحصل؟ قال أصل ربنا بعت لي ملاك وقال لي إن هتيجي مركبة زي إيليا حسناها على صور الدير وحطلع على السماء زي إيليا. قال لي أبونا إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال لي أبونا أصل أنتم مش عارفين المستوى الروحي بتاعي. خلاص يا أبونا سلام عشان مش هتشوفوني تاني. يا أبونا اسمع الكلام، مفيش كده. أصر في عناد، في عناد مش عايز يخضع. كانت النتيجة راح في اليوم المحدد طلع على سور الدير والشيطان راح مصور له مركبة، قال له تفضل يا ابونا، راح متفضل، راح نازل متفضل من فوق 12 متر ارتفاع السور، نزل مد دشدش. القصة دي حصلت من 30 سنة تقريبا في يعني دير من أديرة وادي النطرون، نزل مد دشدش. ليه؟ لأن هذا غير نافع لكم، ما مرضيش يسمع الكلام، مات بعد كده. الله أعلم بقى تاب ما تبش، دي حاجة في علم الله ما نعرفهاش، بس هذا غير نافع لكم. يحكي تاريخ الكنيسة أيضا يا أحبائي كان في عهد من الأوقات كانت بدت يحصل شيء من التهاون في وسط الأقباط، فكان الراجل يتجوز وياخد زوجات يسموا بالصراري، زوجات يعيش معهم حياة زوجية بس مش في حكم الزوجة، زوجة نمرة اتنين، طبعا خطية وحاجة غلط. والموضوع ده بدأ ينتشر في وسط الشعب، فكان أب بطرك إنسان روحاني حلو راح لواحد أرخن من أرخنة الكنيسة ونصحه مرة واثنين وثلاثة، يا أبونا يا فلان غلط، ما مش صح اللي انت عايشه دوت، ما رضاش يسمع الكلام، راح له البيت. تاريخ الكنيسة قصة في تاريخ الكنيسة، راح له البيت خبط عليه قال له مين؟ قال له أنا فلان، فما رضاش يفتح له، ففضل واقف يا أحبائي بدون ملل مش متذكر كذا ساعة، والتاني فيه عناد مش عايز يفتح له، برايح يقدم له مشورة الإنجيل وصية ربنا. فكانت النتيجة أن أبونا نفض البطرك، نفض رجليه وقال له حتى الغبار الذي لصق بأرجلهم نتركه شهادة عليكم، وراح مسايب البيت وماشي. أول ما ابونا مشي حصل شق في عتبة الباب لغاية أعلى في الحال، بعديها بفترة الراجل ده مات موتة صعبة خالص. أطيعوا مرشديكم واخضعوا لكي يفعلوا ذلك بفرح غير أنين، لأن هذا غير نافع لكم. هذا كلام الإنجيل، هذا غير نافع لكم، عدم خضوعنا لأباء اعترافاتنا غير نافع لينا أحبائي. يعني أنا مش عايز أدي أمثلة في العصر اللي احنا فيه، وناس معروفين في الكنيسة وتمردوا على الكنيسة وتمردوا على باقي اعترافاتهم، ربنا يرحمنا ويرحم الكل. تمرد على الأسقف بتاعه وكانت النتيجة أن قطعته الكنيسة، وقال له مصير مر، ربنا يرحم الكل. ليه؟ ما مش عايز يخضع، مش عايز يسمع الكلام. دخل له الأسقف بتاعه وقال له يا ابونا ارجع، قال له مالكش دعوة. تعمل مجمع مقدس، طلبوه أن يحضر، رفض أن يحضر، وكانت النتيجة انتهت. يعني هو لسه حي من جهة الجسد، لكن طبعا مرار حياته اللي عايشها ديت، ربنا يرحمه ويرحم الكل. لأن هذا غير نافع لكم. على قد ما بولس كشف المسؤولية واخترتها، ففي النهاية رجع بتحذير للكنيسة في عدم خضوعها. أيام البابا كيرلس الخامس يا أحبائي، كان بطرس باشا غالي رئيس الوزراء، وكانوا عاملين المجلس الملي، والمجلس الملي ده عملات دولة عشان تحط شوكة في جنب الكنيسة. المجلس الملي ده معمول في الكنيسة علشان يبقى هو عينين الدولة جوه الكنيسة، أدي أساس المجلس الملي. إنما بحكمة، يعني نشكر الله، يعني العصر اللي احنا فيه حكمة أبونا البطرك، إنه بقى المجلس الملي ده كله خاضعين للبطرك، فالأمور تحسنت. لكن ده أصلا الدولة وضعها علشان المجلس الملي ده يبقى عينين للدولة جوه الكنيسة، دي حقيقة. فأيام بطرس باشا غالي حطوا القوانين بتاعة المجلس الملي، كان في بدايته، وحطوا فيه قوانين مخالفة لتعليم الكتاب المقدس، وطبعا الدولة راحت موثقة عليه. فراح البابا كيرلس الخامس ثلاث مرات يقابل بطرس باشا غالي رئيس الوزراء، يقول له من فضلك غير قوانين المجلس الملي بما يتفق مع الكتاب المقدس. أنا بقولكش اعمل حاجة غلط، أنا بقولك اعمله زي الإنجيل. قال له لو الإنجيل بتاعك، بص الأسلوب، لو الإنجيل بتاعك اتغير أنا هغير لائحة المجلس الملي، ومن النهاردة مش عايز أشوفك تاني. قال له مش هجيلك تاني. بعدها بأيام كان طالع للمكتب رئاسة الوزراء واتضرب بالنار، عارفين القصة، الورداني اللي قتل. لأن هذا غير نافع لكم يا أحبائي. فعلى قد ما في مسؤولية على المرشد زي ما وضحناها، على قد ما عناد الإنسان وعدم خضوعه بيرجع بالضرر على الإنسان. لأن هذا غير نافع لكم. يختم بولس الرسول بقى الرسالة الجزء الأخير من العدد 18 لغاية 25، الختام بقى بتاع الرسالة، عدد 18، قال صلوا لأجلنا. لذيذ بولس بقى، قاعد يتكلم عن المرشد والمسؤولية بتاعته وسهرهم والحروب الرهيبة اللي هم بيتحاربوا بيها، وكده بص النفس الله، طب أنا مرشد، ما أنا من النوع دوت. فشعر بجسم المسؤولية اللي عليه، فقال لهم يا جماعة طب صلوا لنا، صلوا لأجلنا. وده أحبائي يعني تدريب نفسي كلنا ناخده، نفسي كلنا ناخده في صلاتنا الخاص. يجب ان احنا تكون لينا صلاة من اجل الكهنة ومن اجل الأسقف، فصلاة من القلب يا أحبائي، ومن اجل ابونا البطرك، ومن اجل الخدام اللي في الكنيسة. الكنيسة بتعلمها لنا كل يوم في القداس، كل قداس نصلي اذكر رب ابونا الطباوي المكرم، اذكر رب ابائنا الأسقف، اذكر رب ابائنا الكهنة. ليه؟ لانه في مسؤولية جسام موضوع عليهم، وفي حروب مرة بيتعرضوا ليها. اضرب الراعي فتتبدد الرعية. فبولس بيقول صلوا لاجلنا، صلوا لنا. احنا احبائي ما اسهل ان احنا ننتقد الخدام، ما اسهل. النهارده بقت اسهل حاجه، اسهل حاجه عند الناس ايه يا احبائي؟ طب انا مش بتكلم كده، يعني ما تعملش ده معايا واعمله مع الكهنه كلهم، انا مش بقول ده عشان نفسي، ما تعملش ده معايا واعمله مع الكهنه كلهم. النهارده بقى توكير الكاهن مش موجود، فما بقتش في بركه. الكاهن ده يا احبائي يحمل بركه الله للكنيسه ايا كان. النهارده بقى في نوع من التمرد على الكهنوت. فين النهارده الاب اللي يعلم ابنه؟ الصعيد يا احبائي غير كده، احنا معرفش ليه في الصعيد غير كده. الصعيد لغايه النهارده يعني يربوا الاولاد ايه؟ الكاهن موقر، مفيش حاجه اسمها ان واحد. النهارده بقت اسهل حاجه الناس يقعدوا مع بعضهم، ايه شفت ابونا عمل وبص ابونا سوى، مش بك اتكلم عليه زي ما انت عايز، الله يحلك ومسامح، بس ما تعملش كده مع بيت الكهنه، مش كده مع بيت الكهنه. ليه؟ لانه ده اكرامه من اكرام المسيح يا احبائي. احنا ليه مش عايزين نعلم الناس الكلام دوت؟ سفر ابن صراخ قال كده، اللي يكرم الكاهن بيكرم الله لانه ده رجل الله. ليه بقت الحته ديت اتكسرت وبقى اسهل حاجه الاستهانه بكاهن والكلام على كاهن؟ شفت فلان ايه؟ تقول لي ما هو غلط، اقول لك حام ابن نوح ابوه غلط، نوح سكر. طب كانت النتيجه ان حام اتريق على ابوه، طب هو غلط اهو. طب كانت النتيجه ايه؟ راح جاب اخواته، تعالوا شوف ابويا سكران وعريان. فجاي الاخين الاثنين ساموا يافس، قالوا لي يا اخي قله الادب بتاعتك دي، حد يتريق على ابوه. راح ماسكين هما الاثنين ملايه كده ومشوا بظهرهم وراح ساترين عري نوح. طب كانت النتيجه ايه؟ ان نوح لعن كنعان، ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لاخواته. طب ده انت غلطت يا نوح. قال لك العين اللي مستهزئه بابيها دي تستحق التاديب. طب اذا كان قبل جسد كده يا احبائي، اذا كان قبل جسد كده، ليه بقينا بنستهين بالكهنوت؟ وليه بقت اسهل حاجه دلوقتي الكلام على الكهنه؟ وبقت هي يعني مش عارف اقول ايه يا احبائي، حاجه تحزن. مش صدقوني يا احبائي امام المسيح، ما بقولش كده علشان يعني ناخد كرامه، بقول كده علشان ديت وسيله بركه للكنيسه. هو المسيح اقامه، المسيح شوف هيعمل فينا ايه، ربنا يرحمه. هو اقامه واحد، انا جبت واحد وعملت له توكيل، انا جبت واحد وعملت وكيل بتاعي. امين مش امين، انت مالك تحاسبه ليه؟ انا اللي حاسبه، وانت اللي عملت وكيل، هو ده وكيل ليك، ده وكيل بتاعي، انا بقيت انا اللي مسؤول ان احاسبه. تقدر انت تروح تحاسب واحد راجل عامل لواحد توكيل، تروح انت تحاسب الوكيل ده؟ انت مالك، انت مالك؟ يحاسبه مين؟ يحاسبه اللي اقامه وكيل. عشان كده بولس الرسول قال نحن وكلاء سرائر الله، مالك ما تسيبنا في حالنا، سيب المسيح يسوينا، ربنا يرحمنا يوم الدينون. بس انت مالكش انك تحكم علينا حتى لو غلطنا، اللي اقامني وكيل هو اللي يحكم علي. عشان كده اللي له حق يدين الكاهن المجمع المقدس، البطرك، الاسقف، ليه؟ دول اللي اقاموه. لكن النهارده بقينا نقعد كده والعيال يسمعوا كده، متصور يعني الولد ده لما يطلع هيخضع لكاهن؟ هيخضع لكنيسه؟ هياخد بركه كنيسه؟ ادي اشتكي يا احبائي، ما هي ادي الاصل اهو، ادي الاصل يا احبائي. فبولس الرسول بيقول بدل ما تقعدوا تتكلموا عليهم صلوا لاجلنا احبائي. يعني اقول ايه بس يا احبائي؟ يعني حرب شيء مرار، ما احنا كنا زيكم وشفنا الفرق ما بين دي وما بين ديت. يعني فعلا كان ليهم حق اللي هربوا، بالامانه كان ليهم حق كامل ان يهربوا. ليه؟ الواحد شاف دي وشاف ديت. في كرامه ما ننكرش، ونعمه ما ننكرش، لكن في حروب ما كن يعني حاجه، ربنا يرحم. فبولس الرسول بيقول ايه؟ ما تتكلموش، صلوا لاجلنا، ناخد ده تدريب لينا كلنا يا احبائي. حتى ولو شفت غلط بلاش تتكلم، بلاش تدين ولا في فكرك، لكن كل ما تشوف غلط قول ان يبقى انت صلاتك ما استجبتش من اجل الكاهن ده، عشان كده لخبط. لو انت صليت وصلاتك استجيبت ما كانش بقى حالنا كده، يبقى الوحاشه اللي انا فيها قله ايمان منك وقله صلاه منك، لكن لو انت صليت لي مش هبقى كده. فبولس بيقول صلوا لاجلنا. الوحيد يا احبائي اللي في رسائله كان يطلب هذه الصلاه هو معلمنا بولس الرسول، ما سمعناهاش لا عند بطرس ولا عند يعقوب. كلما محيط الخدمه بيتسع يا احبائي، كلما المواهب بتكتر للخادم، كلما بتبقى الحروب اشد ضراوه عليه. طبعا بولس هامه الرسل، ما نقدرش ننكر دوت، يعني بما له من مواهب، بما له من خدمه، فكانت في كل رسائله تقريبا، يعني باستثناء كورنثوس وباستثناء غلاطيا، لان كان في شويه مشاكل ايمانيه في غلاطيا، بولس ما لهمش صلوا لي، لكن روميا وافسس وكلوسي وفيليمون وفليبي كل رسائله صلوا لاجلنا. ايه؟ واحد شاعر بانه محتاج لكل صلاه من الاخرين من اجله، صلوا لاجلنا، كان بيطلبها بولس بالحاح وباصرار في كل رسائله. اذا كان بولس يا احبائي محتاج لهذه المؤزره وهذه المعونه، يبقى كان بالاكثر بقيه الخدام. صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضمير صالح راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. نحس ان الايه ديت يا احبائي انه في قلق في فكر بولس وهو بيكتب الكلمه ديت، بيقول لهم ايه؟ صلوا لاجلنا، احنا نفسنا نتصرف حلو في كل حاجه، احنا لينا ضمير صالح وربنا شاهد، وانا رغبتي ان انا اتصرف حسن في كل شيء. على ما يبدو انه ما نعرفش، بس يعني تحس من وراء الكلام ان بولس يعني كان شاعر ان في ظروف معاكسه انه في فكر غلط اتاخد عنه، انه في رد فعل له يعني الناس زعلت، فبيقول لهم ربنا شاهد صلوا لي، لان ربنا عارف ضميري وانا نفسي في كل تصرفاتي تبقى تصرفات حسنه. ودي احباء حرب الخدام محاربين بيها. تبص تلاقي الشيطان يروح داغط ضغطه كده يصور يحتد يتصرف تصرف ايه، حرب من الشيطان. هو راغب ان يتصرف حسن في كل شيء، لكن الشيطان بيضغط. فبولس يعني بيقول لهم ايه يعني، وكان بولس عايز يستميل بقى مشاعرهم، عايز يكسب يعني عطفهم وصلاتهم. فلهم يعني حتى لو شفتوا مننا تصرف غلط، ربنا شاهد على ضميرنا ان احنا نفسنا نتصرف حسن في كل شيء، احنا لينا ضمير صالح وربنا اللي عارف ديت، احنا راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. طب ان كان حصل خطأ في امر، ان حصل تجاوز في امر، ان حصل رد فعل مش لطيف في امر، فبولس بيقول معلش يعني ربنا شاهد ان احنا مش ده قصدنا، لكن دي ثمرة الضيقات وثمرة التجارب الشديدة اللي معرضين ليها. صلوا لأجلنا لأننا نثق، أنا متأكد أننا ليا ضمير صالح، المسيح عارف اللي في قلبي. وبولس يعني بيستبرئ نفسه أمام الله وبيشهد ربنا أنا ضميري كويس من جهة الخدمة ومن جهة الكرازة، لكن إن كان في بعض التصرفات فيها يعني تجاوز، فبولس بيقول لهم يعني معلش صلوا لنا، صلوا لأجلنا لأننا نثق إن لنا ضمير صالح نحو الله، راغبين يا ريت نتصرف حسن في كل شيء. لكن في النهاية احنا بشر، في النهاية احنا في جسد، في النهاية احنا في عالم، في النهاية الشيطان زي ما قلت لك حرب شديدة يا احبائي تجاه الخدام، لانه الوصية بتقول كده اضرب الراعي فتتبدد الرعي. صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضمير صالح راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن اطلب اكثر ان تفعلوا هذا. يعني انتوا صلوا لنا عموما، صلوا لنا في الخدمة، صلوا لنا في الافتقاد، صلوا لنا في الصلاة، صلوا في كل الجوانب، لكن أنا بقى بطلب منكم صلاة أكتر، حاجة بقى زيادة وصلاة أكتر لإيه؟ لكي ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا، هذا اللي هو تصلوا من أجلنا. أنا بقول لكم بقى صلوا لنا بالأكتر في إيه؟ لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. يا عليك يا بولس، لذيذ بولس دوت، صورة مثالية للخدام يا أحبائي. يعني بيقولهم صلّلنا، احنا راغبين نتصرف حسن في كل شيء، احنا لينا ضمير صالح وربنا شاهد على كده، فصرنا انه يبقى سلوكنا قدام الكل حسن، انه ما يبقاش لينا تصرف يسيء. عشان كده نصلي في كل قداس يا احبائي نقول لربنا ايه، اعطي بهاء للإكليروس. يعني ايه بهاء للإكليروس؟ الإكليروس دول اللي هم نصيب الرب، كليروس دي كلمه يونانيه نصيب الرب، اللي هم اللي مكرسين لربنا، الكهنه والمكرسين عموما. فاحنا بنطلب من ربنا نقول ادي بهاء، خلي ليهم صوره بهية في عينين الشعب، مش لاجل نفسهم لالا يعصروا في الكنيسه، راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. فانتوا صلوا لنا عشان الموضوع دوت، ولكن اطلب ان تفعلوا هذا، اطلب اكتر بقى، تصلوا لنا بالاكتر لايه؟ لكي ارد اليكم سريعا. صلوا لي علشان اقدر اجي وازوركم. بولس يا أحبائي كان ممنوع من زيارة العبرانيين لغاية هذه اللحظة، ما نعرفش السبب، قد يكون مرض، قد يكون سجن، قد يكون المسؤوليات الكتيرة اللي على بولس. فبيقول لهم صلوا لنا، عايز أجي أزوركم، صلوا بالأكثر للموضوع ده، أنا ما أقدر أجيلكم في الافتقاد. أو قد يكون الشيطان اللي بيعيق بولس، سبق بولس وقال في تسالونيكي، قال لهم أنا بولس، أنا، شوف إذا كان بولس بقى، قصدت أن آتي إليكم مرة ومرتين وإنما أعاقنا الشيطان. شوف بقى لما بولس نفسه يروح يزور بتاع تسالونيكي يفتقدهم والشيطان عطل بولس. أنا بولس قصدت أن آتي إليكم مرة ومرتين إنما أعاقنا الشيطان. فصللنا إن إحنا نقدر نيجي ونزوركم. إن لقينا فيه تقصير يا أحبائي في الافتقاد، دي محتاجة صلاة، دي محتاجة صلاة، لأنه في أمور أخرى منع، أمور أخرى بتعطل. فبولس بيقول إيه؟ ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا، صلونا بالأكثر لإيه؟ إن إحنا نيجي نزوركم لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. يختم بولس الرسول بيصلي لهم بقى، أنا حجري بقى في الجزء اللي فاضل معلش، لأنه يعني عايز بنعمة المسيح ننهي العبرانيين النهاردة. فبولس بيصلي لهم بيقول لهم إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. سبق بولس وقال لهم صلوا من أجلي، هو النهاردة بيصلي إيه؟ بيصلي من أجلي، بيطلب لهم السلام، إله السلام يديكوا السلام. بصوا المحبة يا أحبائي، يعني يعني انتوا بتصلوا من اجل الخدام والخدام بيصلوا من اجليكم. احنا الاثنين محتاجين بعضينا. كنيسة من غير بطرك جسد من غير راس، بطرك من غير كنيسة راس من غير جسد. عشان كده القديس اغسطينوس يقول لهم ايه، انا اسقف ليكم. طب لو انتوا مش موجودين انا ما بقتش اسقف، فانا اسقف ليكم وانتوا الرعية بتاعتي. القديس اغسطينوس بيقول كده. فبقت في دالة حب معبر عنها بالصلاة، انتوا تصلوا لنا واحنا نصلي ايه، نصلي من اجليكم. بيطلب ايه بولس ليهم؟ قال لهم اله السلام. كنيسة مضطربة، كنيسة فيها مشاكل، كنيسة فيها حالات ارتداد بتاعت العبرانيين ديت زي ما قلنا. فبولس بيصلي ان المسيح يملاهم من السلام. اله السلام، اله السلام الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم. ربنا يسوع لذيذ قوي وصف المسيح ايه، راعي الخراف العظيم. اصل في رعاة اخرين اقامهم المسيح، الكهنة رعاة، الاسقف رعاة. قديس بولس في اعمال 20 استدعى خصوص الكنيسة، قال لهم تنوا بالكنيسة اللي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا رعية الله. انتوا رعية ربنا، والكاهن او الاسقف او البطرك بيرعى الرعية. طب المسيح ايه؟ راعي الخراف العظيم، راعي الرعاة. في رعاة كتير في الكنيسة. طب الراعي بتاع الكل مين؟ اللي يرعى الراعي ويرعى الرعية مسيح. مش كده قلت لك لو حد من الرعية خضع للراعي حتى لو الراعي أخطأ، خضوعه يلزم راعي الخراف العظيم بخلاص هذه النفس. ليه؟ لأنه ده الراعي اللي بيرعى الكل، راعي الخراف العظيم. طب ليه المسيح راعي الخراف العظيم؟ لأنه ياخد الخراف بتاعته للمرعى الأخضر لماء الراحة، لأنه يحامي عن الخراف ضد الذئب. أما الذي أجير وليس راعي إذ رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف الذئب يفترسه. أما هو الراعي الإيه؟ راعي الخراف العظيم. راعي الخراف العظيم أيضا يحمي الخراف من الأسد، وزي إبليس عدوكم يقول كأسد زائر. فالمسيح راعي الخراف العظيم ليه؟ لأنه هو الراعي الصالح اللي بذل نفسه من أجل الرعي. إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. عايز أقف عند الآية دي، دم العهد الأبدي. ربنا أقام عهود كتيرة يا أحبائي مع البشر. العهد الأول كان مع آدم، وكانت بنود العهد آدم عليه عمل، وربنا بيتعهد بأمر آدم مطلوب منه من كل شجر الجنة يأكل ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. طب ربنا قال له لو نجحت في الامتحان ده يا آدم تأكل من شجرة الحياة، فده كان عهد ما بين آدم وبين ربنا. طب كانت النتيجة آدم كسر العهد، أدي العهد الأول. ربنا عمل عهد تاني عند جبل سينا في سفر الخروج لصح 19، ربنا قال لهم ايه؟ ان سمعتم لصوتي عهده وحفظتم عهدي ايه؟ تكونون لي خاصة وتكونين لي أمة كهنة وأمة مقدسة. عمل عهد ربنا ما بينه وما بين إسرائيل، عهد مبني على الغسلات وأطعمة العهد القديم. طب كانت النتيجة ايه؟ نفذوا العهد؟ لا. هوشع في الإصحاح السادس قال ولكنهم كآدم تعدوا العهد، كسروا العهد. كانت النتيجة انه حتى وسيط العهد اللي هو موسى ما دخلش كنعان، ده الوسيط، ده الكبير اللي فيه، ده اللي العهد كان هو يعني الوسيط اللي ما بينه وما بين ربنا. طب موسى كسر العهد، فما بالك ببقية الشعب؟ فتكسر العهد. فأقام المسيح معانا عهد بقى، بس ايه؟ دم العهد الايه؟ الابدي. عهد ما يتكسرش بقى، لأنه بقى هو النائب عننا في العهد دوت. عشان كده يوم خميس العهد قال هذه الكأس هي العهد الجديد، دي بقى بإيه؟ بدمي أنا الضامن بتاع العهد، أنا اللي مسؤول عن العهد دوت. عشان كده سفر زكريا بيكلم الكنيسة قال لها بدم عهدك، بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب، الجب الذي ليس في ماء. دم عهد إيه ده؟ ده دم العهد الجديد. إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع أقاموا إيه؟ بدم العهد الأبدي. لذيذة الآية دي. المسيح راعي الخراف العظيم، بذل نفسه من أجل الخراف، سفك دمه ومات وقام. طب قام إيه؟ قام بدم العهد. بص الآية، إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع أقاموا بإيه؟ بدم العهد الأبدي. فالمسيح قام وهو حامل في جسده ايه؟ دم العهد. ليه؟ عشان يدخل يتراءى بي أمام الآب، عشان يبقى ده هو ده يوم الكفارة الحقيقي للكنيس. في العهد القديم كان رئيس الكهنة يدخل بدم الذبائح لقدس الأقداس يتراءى أمام الله، فلازم يدخل وهو شايل دم. فالمسيح قام وهو حامل دم، بس دم نفسه، تراءى بي فدية عننا قدام الآب، فوجد فداء أبدي. يكمل بولس الرسول قال ليكملكم في كل عمل صالح. راعي الخراف ده بذل نفسه، مات، قام بدم العهد، تراءى بي أمام الآب. ليه؟ ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته. بولس بيصلي ان ربنا يكملهم في كل عمل صالح، ان كانت في خطية يكملها بالنعمة، ان كان في حاجة مش فاهمينها يكمل الناقص في فهمهم، يكملهم في كل شيء. ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته. كلمة يكملكم دي في اليوناني يا احبائي ليها معاني كتيرة قوي. لما الرجلة تتكسر ويعملوا لها كبيرة تستخدم الكلمة ديت، ليكملكم، يعني يكملكم انكم تسلكوا باستقامة في الطريق الروحي. هذا المعنى الاول. يكملكم لو في شبكة وفيها اخرام، تصليح الشبكة دوت تستخدم فيها الكلمة اليوناني ليكملكم، يعني ان كانت خدمتكم فيها بعض الامور الناقصة ربنا يكمل يصلح الشباك بتاعتكم عشان تصطاد نفوس للمسيح. هذا المعنى الثاني ليكملكم. المعنى الثالث لو في سفينة بيجهزوها للسفر، فاعداد السفينة دي تستخدم فيها كلمة يكملكم. ليه؟ عشان تستعد السفينة انها تقابل الريح والنوء الشديد. طب يقول المسيح يكملكم عشان تقدروا تحتملوا الضيقات والتجارب والألام. ايضا كلمة يكملكم يا احبائي تستخدم لاعداد جيش للحرب، وكأن الكنيسة بولس بيصلي ان المسيح يكمل علشان تكون كجيش مرهبة بألوية، عاملا فيكم ما يرضي امامه. كمال الحياة الروحية يا احبائي ان الله يعمل فينا، الله العامل فيكم ان تريدوا وان تفعل. اطلب اليكم ايها الاخوة ان تحتملوا كلمة الوعظ. في الاخر بقى بولس حس ان هو يعني جرحهم بالكلام دوت، فبدأ يلاطف، قال لهم اطلب اليكم، انا مش بأمركم، انا رسول بس بطلب ليكم، بتوسل ليكم، مش اوامر. اطلب اليكم ايها الاخوة، يعني برضو اسلوب حلو ان بولس يعني ايه وضع نفسه معنا. طبعا مسيح اخونا البكر وكلنا اخوة. اطلب اليكم ايها الاخوة ان تحتملوا كلمة الوعظ. انا عارف ان انا شديت عليكم في الكلام، بس معلش بقولك يعني استحملوا الكلمة دي لانها نفع عليكم. اطلب اليكم ايها الاخوة ان تحتملوا كلمة الوعظ. لما تسمع كلمة فيها الشدية اقبل الكلمة نفع عليك. لما تقعد مع اب اعترافك ويشد عليك اقبل الكلمة نفع عليك. احنا مرات كتير نبقى عايزين ايه زي ما قالوا ايام ارمية كلمونا بالنعمات، بلاش الكلام الشديد دوت. لا بولس بيقول معلش لا استحملوا، نافع ليكم. الكلمة اللي انا قلتها لكم دي مش كلمتي، ده هو ربنا اللي بعتها لكم. اطلب اليكم ايها الاخوة ان تحتملوا كلمة الوعظ، لاني بكلمات قليلة كتبت اليكم. كلمات قليلة، اطول رسائل بولس الرسول روميا وكورنثوس الاولى نمرة 3 العبرانية. طب ليه بقى بكلمات قليلة؟ بكلمات قليلة لان بولس في اثناء الرسالة تطرق لمواضيع لكن مرضاش يستفيد فيها. في الصح السادس اللي مننا كان متابع بقى واحنا واخدين الرسالة، بدأ يتكلم على الإيمان المسيحي. قص الإيمان المسيحي على إيه؟ التوبة والإيمان بالله والمعمودية والقيامة والحياة الأبدية. هيبتدي يشرح بقى بولس إيه هي التوبة، إيه الإيمان بالله. لكن بولس قال إيه؟ هذا سنفعله إن أذن الله. هبقى أكلمكم في الموضوع ده بعد كده، وما اتكلمش. ففتح الموضوع لكن ما اتكلمش فيه. عشان كده لو أنا كتبت لك شوية كلام إيه؟ أنا كنت عايز أطول بس ما طولتش. ايضا في الاصحاح التاسع بدا يتكلم عن خيمه الاقتناع، قدس وقدس الاقداس، قعد يوصف وجا في الاخر قال ايه؟ اشياء ليس لنا الان ان نتكلم عنها بالتفصيل. انا نفسي يعني اقعد اشرح لكم في المواضيع ديت، بس يعني ايه انا هختصر مش هتكلم. عشان كده بيقولون بكلمات قليله، انا فتحت المواضيع ديت لكن ما شرحتش فيه، يا ريت كان شرح. ايضا في الاصحاح 11 لما اتكلم عن رجال الايمان، لا الحكاية طولت قوي، فجي في الآخر قال إيه؟ وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت، أنا عايز وقت. إن أخبرت عن جدعون وبراك وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل، بولس قال أنا كنت عايز أكلمكم في الحاجات ديت لكن يعني اكتفيت بأمثلة بسيطة قلتها لكم. عشان كده بقول لهم ايه؟ لاني بكلمات قليله كتبت اليكم. عاتبنا جدا على بولس الرسول واحنا بندرس العبرانيين، قلنا يا ريت كان بولس قال واستفاض واتكلم، لكن قادر الروح ربنا اللي استودعه داخل قلب بولس، استودعه داخل الكنيسة، نفرح بيه زي ما كان بولس فرحان بيه. أدم الروح ما أردش أن بولس يكتب. ده المعنى الأول، لأني بكلمات قليلة. أيضا بكلمات قليلة لأن موضوع الرسالة عن شخص المسيح، فمهما تكلم عن المسيح قارن المسيح بالأنبياء وبالملائكة وبموسى وبيشوع وبهارون وبذبائح العهد القديم وبكهنوت العهد القديم. طب ده إيه ده؟ قال دي كلمات قليلة. اعلموا انه قد اطلق الاخ تيموساوس الذي معه سوف اراك من اتى سريعا. قد اطلق الاخ تيموساوس ليه اكتر من معنى. قد يكون تيموساوس مسجون وطلع من السجن، التاريخ ما قالناش، بس قد يكون كلمه اطلق يعني كان واحد محبوس وخرج من الحبس، فبولس هيبعته للعبرانيين. ده المعنى الاول. المعنى الثاني انه قد يكون بولس بعت تيموساوس في مهمه في خدمه، وسمع ان تيموساوس خرج من البلد دي اطلق، قال لهم خلاص هو جاي من البلد دي، اول ما يجي لي هبعته لكم. قد يكون ده المعنى الثاني. او قد يكون ان تيموساوس قاعد مع بولس، لانه فعلا بولس لما كتب الرساله سلمها لايد تيموساوس، وبولس اطلق تيموساوس يروح للعبرانيين يوصل الرساله. فلما يروح يشوف العبرانيين ويرجع لبولس ويكلمه عن احوالهم كان بولس شافهم. يعني بولس اعتبر ان لما تيموساوس يروح يزورهم ويرجع يقول لبولس كأن بولس ايه؟ هو اللي راح وشاف بعنين تيموساوس. اعلموا انه قد اطلق الاخ تيموساوس الذي معه سوف اراكم ان اتى سريعا. يختم سلموا على جميع مرشديكم. الآية مبعوثة للشعب مش للمرشدين. ليه؟ لان الشعب كان على ابواب الارتداد عن الايمان، فبولس كتب الرسالة للشعب. فبعد ما كلم الشعب قال لهم سلموا على المرشدين بتوعكم. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين، المسيحيين اسمهم قديسين. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين، يسلم عليكم الذين من إيطاليا. بولس كتب الرسالة دي في إيطاليا، عشان كده ختم قال إلى العبرانيين كتبت من إيطاليا على يد تيموساوس. هو بيكتب في إيطاليا، قال لهم الناس اللي في إيطاليا بيسلموا عليكم. يسلم عليكم الذين من إيطاليا. يختم الرسالة النعمة مع جميعكم. كعادة بولس الرسول في كل رسائله يختمها بالنعمة، وده برهان ان بولس كاتب الرسالة دي. النعمة مع جميعكم. بكده احبائي نكون وصلنا لختام رسالة العبرانيين. في الحقيقة يعني قعدنا فيها حوالي سنتين مش متصلين، لكن في نهاية الرسالة موسى النبي على لسان بولس الرسول قال اني مرتعب ومرتعد. صدقوني يا احبائي قبل ما ابتدي رساله العبرانيين كنت بقول اني مرتعب ومرتعد، حسيت ان الرساله صعبه وكنت خايف جدا ان انا ابتدي فيها، لكن صلاه بولس الرسول النعمه اللي ازرتنا لغايه ما وصلنا لختام الرساله. النعمه مع جميعكم. نعمه الله الآية تحل على ارواحنا. امين.